بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 52 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فرغنا في درسنا الذي مضى من الحديث عن حادثة الإفك التي تولى كبرها رأس المنافقين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي ابن سلول، والذي اتهم أمنا الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اتهمها في عرضها، وأنزل الله عز وجل براءتها في كتابه في سورة تتلى إلى قيام الساعة، هي سورة النور. لذلك كل من خاض في عرضها بعد نزول براءتها فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. كل من خاض في عرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد نزول براءة أمنا رضي الله عنها على مائدة سورة النور فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين، لأنه كذب القرآن، ومن كذب القرآن كذب الرحمن، ومن كذب الرحمن فهو كافر مرتد عن الإسلام. وده بيان للأحكام، لأن بعض الإخوة أحيانا بيكون عنده بعض الحيرة في الأحكام، يقول لك إيه حكم الروافد؟ الروافد كفار مرتدون، ليسوا من المسلمين. قولا واحدا، كفار مرتدون ليسوا من المسلمين، ودين الرافضة دين جديد لا يعرفه الإسلام، دين قائم على الأحقاد وعلى تكفير سلة الناس الذين اصطفاهم الله لنبيه ليكونوا وزراءه وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يكفرون الصحابة ويطعنون في عرض النبي الأمين، ويكذبون القرآن، ويثبتون لآل البيت العصمة، أي جعلهم أنبياء ورسل. ومعلوم أن الرسالة ختمت بالنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وفي آية أخرى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن ختمت النبوة والرسالة بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله. فمن أثبت العصمة لغير النبي فقد وقع في الكفر. لماذا؟ لأن معنى العصمة أنك جعلتهم أنبياء وجعلتهم رسلا. العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل، العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل. إذا نعود فنكرر فنقول أن من خاض في عرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد نزول البراء من فوق السبع الطباق في سورة النور فقد كفر وارتد عن الإسلام. ومعلوم أن حد القذف الجلد 80 جلدة، فشاء الله تعالى أن يعاقب هؤلاء الذين خاضوا في عرض النبي بأن يقوموا بجلد أنفسهم إلى قيام الساعة. ففي كل عام يجلدون ظهورهم، لا نقول بالصياط ولكن يجلدونها بالأسلحة البيضاء كما يسمونها، السيوف، جزاكم الله خير. فيجلدون ظهور أنفسهم بأنفسهم، ويجلدون خدودهم بأنفسهم، ويجلدون صدورهم بأنفسهم. اللطم واللي انتوا عارفين ده كله، يبدأ يلطم ويجلد نفسه ويمسك السيوف ويقطع في ظهر نفسه ورأس نفسه. ماذا؟ لأنه خاض في أطهر عرض، في عرض رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن فرغنا من الحديث عن حادثة الإفك، وبقيت لنا مسألة أرجعناها في الدرس الذي مضى، وهي رد بعض الشبهات حول هذه الحادثة. ومنها قضية بعض الصحابة الذين تورطوا في قضية الإفك. قضية ثانية، هل شك النبي في أمنا؟ دي مسألة مهمة دائما الروافض يثيرونها فيبلبلون فكر الناس. إذن عندنا شبهتان تتعلقان بحادثة الإفك. الذين خاضوا من الصحابة، المسألة الثانية، هل النبي عندما قال لأمنا عائشة رضي الله عنها إن كنت قد ألممت بشيء فاستغفري ربك، هل هذا نوع شك من رسول الله في أمنا؟ ده سؤال مهم. تعالوا نشوف المسألة الأولى. تورط في حادثة الإفك من الأصحاب رضي الله عنهم ومن صادق الإيمان 3 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الأول ذكرناه فيما مضى، ومصطح ابن أساسة رضي الله عنه أرضاه، وهو ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، وهو من البدريين أي ممن شهد بدرا. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى انتبه معي، مصطح بدري من أهل بدر. طيب أدي واحد. الثاني حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، شاعر رسول الله، وطبعا حسان من صادق الإيمان رضي الله عنه وارضاه، من الصحابة الكبار. الثالثة حمنة بنت جحش رضي الله عنها، صحابية جليلة، أختها زينب بنت جحش أم المؤمنين، زوج النبي الأمين وضرت عائشة رضي الله عنه وارضاه، إنما زينب حفظها الله عز وجل بورعها وتقواها فلم تقع في هذا الأمر، بل أثنت على أمنا عائشة خير الثناء رضي الله عنها وارضاه. يبقى اللي تورطوا من الصحابة كان عددهم 3، مصطح ابن أساسة، حسان ابن ثابت، حمنة بنت جحش رضي الله عن الجميع. خاضوا مع من خاض، لماذا؟ حتى نتعلم الدرس أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله، وأن أصحاب النبي بشر يصيبون ويخطئون، لكنهم من مناقبهم أنهم لا يقرون على الخطأ أبدا. إذا أخطأ أحدهم لا يقر، ينزل القرآن يربي ويقوم، ويأتي النبي فيصوب ويقوم. ودي ميزة هذا الجيل الفريد، إذا أخطأ أحدهم لا يقر على خطئه. فلما أخطأوا وهم بشر يصيبون ويخطئون، ومعلوم أن أصحاب رسول الله كما قال العلماء في معتقد أهل السنة والجماعة أخطاؤهم تطوى ولا تروى. يعني إيه تطوى؟ يعني ما تكونش مسارا للكلام والنقل أبدا، إلا في باب واحد بس، بيان الحق كما نفعل الآن، في باب بيان الحق ورد الشبهات. فهم يخطئون، نعم هم بشر، لكن أخطاءهم عارضة ولا يقرون على أخطائهم. فتجد مثلا من الصحابة من شرب الخمر وجلد، والكفارة والحد كفارة للذنب، زي عبد الله الملقب بحمار رضي الله عنه وارضاه، صحابي جليل كان يضحك رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني يدخل السرور على النبي، يداعب النبي، يمازح النبي، فيضحك النبي، والنبي كان يحبه جدا. درجة في يوم من الأيام ذهب إلى السوق واشترى شاة خروف، يعني الشاة اللي هي الأنثى بقى، ماشي، اشترى خروفة عشان ما تزعلش، خلاص، وقال للبائع خذ ثمنها من رسول الله. خذ ثمنها من مين؟ من النبي. روح يبقى خذ الثمن من النبي، ماشي. طبعا النبي خلاص، قال النبي خلاص خلصت، خد الشاة وراح بها للنبي، ودخل على النبي في المجلس كده وقال يا رسول الله جئت لك بهدية، ويعلم النبي يحب يقبل الهدية. فالنبي قال مرحبا، أخذ منه الهدية. بعد قليل لسه النبي في المجلس وحمار ده جالس بجوار النبي، جه البائع يا رسول الله أريد ثمن الشاة، فضحك النبي حتى بدت نواجذه، وعارف ان ده ايه. فكان يحب يضحك النبي، شوف حبه للنبي. طبعا يا إخوة دي ميزة في أصحاب القلوب اللي لهم فكر عالي قوي، دايما يشوف أهل الفضل وأهل العلم، يحاول يدخل عليهم السرور، مش هو اللي ينكد عليهم ويقرفهم ويجيب لهم الأخبار اللي تنكد عليهم وتقل. لا، شوف الصحابي ده عارف هموم الدعوة، عارف النبي بيبني أمة، عنده مشاكل وهموم ومعضلات، فمحتاج اللي إيه؟ اللي يخفف عنه، مش اللي يزود همه. احنا بقى للأسف بقى عندنا اللي يزود همك، يتفنن يجي لك بخبر ينكد عليك ويقرفك، بدل ما يجيب لك بخبر حلو كده. وإذا كان في خبر مش ولا بد يكتمه لما يجي أوانه، إذا كان من الأنبياء بمكان، لا لازم يعكننك، وكانوا يختاروا الوقت المناسب. وده فكر عالي شوي، ده تعرفه لما تكون ملازم لأهل العلم. فيعني موقف عبد الله الملقب بحمار هذا موقف يا إخوة يدرس عند التربويين، ده موقف يدرس. شوف كان حريصا على إدخال السرور على النبي بأي حيلة، المهم يضحك النبي. إذا حتى كده ما تيجي تقرأ في ترجمة يقول لك وكان يضحك رسول الله، يعني دي صفة غالبة عليه، دي وظيفته يروح يضحك النبي. الله أكبر، الله أكبر. درجة في يوم دخل النبي السوق فرآه في السوق، فجاء النبي من خلفه وما شافش النبي، وزي ما أنت بتعمل كده وتروح مداعب، فرح النبي غمض عينيه الاثنين بإيديه كده وقال من يشتري هذا العبد؟ فعرف أنه هو النبي، فضحك وقال والله يا رسول الله لا تجدني إلا كاسدا، مش هجيب لك حاجة لو بعتني مش هجيب. والنبي يضحك صلى الله عليه وسلم. فده درس زي ما انت بتقول كده بالألماني بونكت ومن أول السطر. اتعلم الدرس ده مهم قوي. اتعلمه ازاي تدخل السرور على الناس، ما تجيبش الأخبار اللي تنكت وتقرف وتقعد تعيد وتزيد فيها، لا، جيب الخبر اللي يفرح اللي يسعد. والوحشة يا أخي امسحها في هدومك، أنت امسحها أنت في هدومك، وحشة وعلى صعد وحشة، هي وحشة امسحها أنت بقى وخليك أنت حلو. فسيدنا عبد الله هذا رضي الله عنه وارضاه ابتلي بشرب الخمر، هو صحابي هو والنبي بيحبه وهو بيحب النبي وبيحب يضحك النبي، إنما ابتلي بشرب الخمر سبحان الله، فيؤتى به للنبي. طبعا ترفع للحاكم، لابد من تطبيق العقوبة. العقوبة إيه؟ الجلد. فالنبي يأمر بجلده، اجلدوه، يجلد. ومعروف أن العقوبة كفارة، يعني خلاص مدام عوقب الذنب خلاص إيه غفر بأمر الله تعالى. طيب يرجع للخمر ثانية، يرجعه ثاني للنبي يؤمر بجلده. وكان أحيانا النبي يجلده بجريد النخل، عارف أنت الجريدة دي، وأحيانا بطرف ثوبه الإزار، يروح عامل الإزار كده، لأن العلة من الحد مش التعذيب والتنكيل، لا 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 أبدا، ده تطهير، تطهير. العلة أن يعلم أنه معاقب فلا يعود لهذا الجرم. يعني حتى الحدود في الإسلام كلها رحمة. المهم في مرة من المرات جيء به في الخمر أحد الصحابة بجوار النبي جالس، فقال بئس العبد هذا، في رواية أنه سبه، لطالما يؤتى به في الخمر. فسامعه النبي قال لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أهو أخطأ صح، وبيعاقب، بشر يصيب ويخطئ. بعدها ما شرب الخمر أبدا، كدي آخر مرة خلاص، تاب توبة النصوح. فده وارد من الصحابة. نعم، الغامدية التي زنت وأتت النبي عليه الصلاة والسلام، هي صحابية جليلة وقعت في كبيرة من الكبائر، كبيرة الزنا، وأتت النبي وقالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني. شوف النفوس العجيبة دي، وتعلم أن حدها الرجم حتى الموت، فأعرض عنها النبي. جاءته في الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة، في كل مرة تقول زنيت يا رسول الله، في الرابعة قالت والله إني زنيت وإني لحبل من الزنا يا رسول الله فطهرني. الله أكبر. فقال لها النبي أمت الله ارجعي حتى تضع ما في بطنك ثم أتيني. الآن في نفس أخرى، كيف تأخذ بذنبك أنت، ارجعي لما تضع ما في بطنك بتعلمي. طيب مرت أشهر الحمل ووضعت، ثم حملت وليدها وأتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله أنا المرأة التي جئتك في يوم كذا فقلت لي كذا، وها هو الوليد يا رسول الله. نظر النبي إليهما، أي إليها وإلى والدها، نظرة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فقال ارجعي حتى تفطميه عن الرضاع ثم أتني، عودي بهذا الوليد حتى يفطم عن الرضاع. طبعا معلوم أن الرضاع سنة وسنتين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد. يعني ممكن أفطمه قبل السنتين، ممكن على حسب قوة بنية الولد أو ضعفه، لو في قوة وفي كذا وممكن، أو ممكن سنة ونص، ممكن سنة، على حسب طبيعة الولد وقوته. إنما اللي عايز الكمال يبقى كام؟ سنتين. رجعت وبعد الرضاع عادت بالطفل مرة ثالثة، وشوف حرصها على التوبة. إذا بها تضع في يد الطفل كسرة خبز يأكل منها حتى لا يردها النبي مرة أخرى. الله، يعني خلاص هو بيأكله مش محتاج للرضاع خلاص. فلما أتت النبي بوليدها وأخبرت النبي، حمل النبي وليدها وقال لمن حوله من منكم يكفل هذا، وهو معي في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسط. فقام رجل من الأنصار وقال أنا يا رسول الله، فدفعه إليه. اكفلوا بقى ربيه، ما خلاص أمها أنت تولى بقى كفالته. ثم أمر بها فشدت عليها ثيابها فرجمت حتى ماتت. ثم قام النبي يصلي عليها. أحد الصحابة قال يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ قال ويحك، لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ صحابية جليلة رضي الله عنها، أخطأت نعم، وعوقبت نعم، والعقوبة كفارة ومغفرة للذنب. وفاطمة المخزومية صحابية جليلة برضو وقعت في كبيرة السرقة، ولما أراد قومها من بني مخزوم من يكلم النبي في شأنها، وذهب أسامة بن زيد يكلم رسول الله حتى يعفو عنها، ومعلوم أن العقوبات لما توصل للحاكم لابد من تطبيق العقوبة، فلما تكلم أسامة غضب النبي وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم صعد إلى منبري وقال أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، أي أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بها فقطعت يدها ثم تابت. تقول عائشة وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله فيقضي النبي حاجتها صلى الله عليه وسلم. صحابية جليلة اسمها فاطمة المخزومية. أيضا قصة ماعز الأسلمي الذي وقع في الزنا ورجم رضي الله عنه وأرضاه، وصلى عليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالشاهد أن الصحابة لا عصمة لهم، فهم بشر يصيبون ويخطئون، غير أنهم عند الخطأ لا يقرون على الخطأ. يأتي القرآن فيقوم ويصوب، ويأتي النبي فيقوم ويصوب. ومن هذه الأخطاء ما بدر من بعض الصحابة رضي الله عنهم يوم الإفك، كمصطح ابن أثاث رضي الله عنه وأرضاه، وكحسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وكحمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه. فده خطأ عارض يقع فيه الصحابة نعم، ولا يقدح منهم ولا من صدقهم ولا من صحبتهم لنبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ودي أيضا رسالة للروافض أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله، فالمعصوم هو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل بدر من نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم نوع شك، وخاصة أن الوحي انقطع عنه شهرا كاملا ولم يخبر من السماء بحقيقة الأمر؟ وإحنا قلنا العلة لماذا التأخر، أولا إثبات لصدق النبي، وإثبات لبشرية النبي، وإثبات أن القرآن كلام الله وليس من كلام النبي. فصلنا في هذا الدروس الماضية، لأن القرآن لو كان كلام النبي كما يدعي أعداء الإسلام كيف يصبروا على عرضه لمدة شهر وما يخرجش سورة النور على طول، ما دام القرآن هو اللي مألفه كما يزعمون؟ لا، ده إثبات أن القرآن كلام الله، إثبات لبشرية النبي، إثبات أيضا بعد البشرية وبعد إثبات الصدق تعليم للبشرية من بعد نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتربية حتى لا يخوض خائض في شأن الرسالة. فالنبي قال لأمنا يا عائشة إن كنت قد ألممت بشيء فاستغفر الله عز وجل. وسأل بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فهل ده شك؟ دي مسألة مهمة قوي اتكلم فيها العلماء، فتعالوا لننقل لكم كلام العلماء في هذه المسألة. وقبل نقل الكلام، أولا لابد أن نعلم حقيقة هامة، وهذه الحقيقة لا تغيب مطلقا عن رسولنا الأمين، أنه يستحيل، شوف بلفظ يستحيل، أن تكون امرأة تحت نبي أو رسول ترتكب الفحش. هذه أبدا لأن لهم العصمة. النبي معصوم كذلك يعصم بيته من إيش؟ من الفاحشة. فهذا لا يتطرق إلى النبي أبدا، لأنه على علم أنه يستحيل أن تكون امرأة تحت نبي أو تحت رسول وترتكب إيش؟ الفاحشة. يبقى ده مسلم من المسلمات. يا عم الشيخ مش القرآن قال في سورة التحريم وضرب لهم مثل وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. أيوة نعم، الخيانة هنا خيانة منهج، خيانة عقيدة، يعني كفرتا بالله، كفرتا بالمنهج مش الفاحشة، لأنه يستحيل أن يكون أو تكون تحت نبي امرأة فيها الفاحشة أبدا. بيوت الأنبياء طاهرة، بيوت الرسل طاهرة، لا يمكن، بدليل أن الله تعالى حرم نساء النبي على أحد من العالمين بعد رسول الله. إذا كنا محرمات بعد النبي يبقى ممكن ترتكف في حياة النبي؟ طبعا هذا مستحيل. يبقى دي قاعدة مهمة قوي لازم تنتبه لها، أنه يستحيل أن تكون امرأة تحت نبي أو تحت رسول، معنى تحت يعني زوجة، يعني تحت يعني زوجته، زوجة نبي أو زوجة رسول ويكون فيها إيش؟ الفحشة أبدا. إن هذا من عصمة الله لأنبياء ورسله، حفظ البيوت من هذه الفاحشة. يبقى دي قاعدة مسلمة. إذن بعد خلاص مش ممكن نبي يشك في ده، اقفل باب الشك بقى خلاص، ماشي كده، نقفل باب إيه؟ إما اللي سألها نعرف الآن. تعالوا نشوف أقوال أهل العلم وهنشوف إذا بدر شك يكون في إيه بالضبط، الشك يكون في إيه. يقول الإمام العراقي رحمه الله في كتابه الموسوم بطرح التثريب: صارت براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك براءة قطعية بنص القرآن، فلو شك فيها إنسان والعياذ بالله تعالى صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. ده الحكم اللي إيه؟ صدرنا به الدرس. وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي: قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا عائشة إن كنت قارفت أو ظلمت، لم يرد به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قط أنه الفاحشة أبدا. لماذا يا ابن العربي؟ قال: ومن قال بذلك، ومن قال ذلك فقد كفر كفرا مبينا. اللي يقول إن النبي شك في عرض أمنا يبقى كافر كفرا إيه؟ مبينا. تكلم ابن العربي. فإنه ما بغت امرأة نبي قط، وما كان الله ليسلط على فراش رسوله صلى الله عليه وسلم من يلطخه، وهو قد صانه عن أن تنكح أزواجه من بعده، فكيف من أن يتمكن من الفحشة فيهن في حياته. انتهى كلامه رحمه الله. طب المال اللي قالوا بالشك، الشك قالوا إن كان قد بدر نوع شك لإثبات بشريته فهو شك في الصغائر لا في الكبائر. شك في إيه؟ في صغيرة مش كبيرة. خلاص صغيرة يعني إيه؟ يعني نظرة، يعني كذا، خلاص. طيب فاختلف العلماء في القضية إلى قولين. القول الأول يرى أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لم يشك قط في عائشة رضي الله عنها، وأنه كان يعلم براءتها لعلمه ببراءة نساء الأنبياء عن الوقوع في الفحشة، ولعلمه بما عليه عائشة رضي الله عنها. دي تربت في حجر النبي يا إخوة. عائشة تربت فين؟ في حجر النبي. اتعلمت الإسلام من أبويها وتربت في حجر نبيها، جات عند النبي كان عندها 10 سنين، وكانت جاي معاها اللعب بتاعت في بيت النبي، فتربت على عين رسول الله. انت عارف يعني ايه تربية إيمانية في بيت النبي. آه. إلا أنه سلم لما كان لا يجوز أن يحكم لنفسه. ده نفسه الآن لو حكم يروح يحكم لنفسه. والعلم أنه لا يكفي حكمه. وقوله في عائشة رضي الله عنها في قطع إفك الكذابين انتظر نزول الوحي ليكون أقطع للأمر. فلما استبطأ نزول الوحي استشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. طبعا كلكم يعلم أن علي أشار المسلم يعني إن شئت فأمسك وإن شئت فطلق وغيرها كثير. وده برضو موقف مهم أوي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. من حرص علي على إزالة الهم عن رسول الله والغم عن النبي قال له الأمر بين إيديك الآن بدال ما تشتد هما وغما والأمة في حاجة مسة لك اتركها. مش شكا في أمنا أبدا ده حرصا على نبينا اتركها وتزوج بغيرها أو سل خادمتها. يعني مش هتطلق طب اسأل الخادمة فهي أعلم بها من غيرها. عشان كده النبي لما سأل الخادمة قالت والله ما رأيت منها إلا خيرا غير أنها تنام على عجينها فتأتي الدابة. يعني لما تيجي تعمل الخبز لسه طفلة فتنام وتسيب العجين فممكن تدخل شاي ولا حاجة تأكل إيه العجين بتاع البيت. بس آدي اللي شف آدي اللي عليها فقط إنما أبدا. فكان موقف علي ليس طعنا في أمنا أو شكا فيها أبدا ولكن كان صيانة للنبي وإزالة الهم عنه. كما ذكرت لكم كان الصحابة دايما يحبون رفع الهم عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم. فلما استبطأ النبي الوحي ما كانش ممكن يحكم لنفسه فلذلك سألها هذا السؤال صلوات ربي وتسليماته عليه. قال ابن حجر رحمه الله في شرع الحديث الإفك وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجزم في القصة بشيء قبل نزول الوحي نبه عليه الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. يبقى القول الأول ما فيش أي نوع من أنواع الشك أبدا من رسول الله إنما هو استبطأ فقط الوحي وكان لا يحكم لنفسه. القول الثاني قالوا أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حصل له نوع شك لأجل ما حدث مع ركحان البراءة يا بريئة ده الرجع عنده إلا أنه لم يتيقن ذلك إلا بعد نزول الوحي. وجوز هؤلاء طبعا ده كلامه مرجوح ما غير مقبول. وجوز هؤلاء أن يكون النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لم يكن بعد أوحي إليه اشتراط براءة نساء الأنبياء من الفاحشة. ومعلوم أنه لا عصمة لأحد سوى الأنبياء والعلم أن حسن الظن لا يحسم القيل والقال. انتظر الوحي وأنه لما استبطأ الوحي استشار علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنهما في فراق أهله ثم خرج على الناس يقول لهم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. كيف بقى يشك وكيف يقول هذا؟ فده بيرد قضية الشك مطلقا لأن النبي قال الكلام ده كله قبل نزول الوحي. بيقول للصحابة من يعذرني من رجل يقصد عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق الذي تولى كبر هذه الحادثة. من يعذرني من رجل أذاه في أهلي بلغني أذاه في أهلي يعني مين يعني يعذرني في قتله يقوم بقتله فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. يعني صفوان بن المعطل هذا من خيرة الصحابة ومن صادق الإيمان رضي الله عنه وأرضاه. وما كان يدخل على أهلي إلا معي مش ممكن يدخل عند البيت إلا وأنا معاه موجود. واضح؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على البكري وقد تنازع الناس في النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هل كان يعلم براءة عائشة قبل نزول الوحي مع اتفاقهم على أنه لم يجزم بالريبة. فمن الناس من قال يعلم براءتها وكذلك علي ولكن لخوض الناس فيها ورميها بالإفك توقف. قال وذلك أن نساء الأنبياء ليس فيهن بغي، كما قالت طائفة من السلف ما بغت امرأة نبي قط، لأن في ذلك من العار بالأنبياء ما يجب نفيه. وقال آخرون بل كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حصل له نوع شك وترجحت عنده براءتها، ولما نزل الوحي حصل اليقين. قال والدليل على ذلك أنه استشار في طلاقها عليا وأسامة. قال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا. شوف كلام أسامة جميل إزاي رد عن أسامة. وقال علي لا يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة وهي جارية عند عائشة ما علمت على عائشة أو ما رأيتي، فقالت ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. شوف الصائغ كده مع الذهب الخالص، عارف قيمته، قيمته عالية قوي، لأن التبر الأحمر ده الذهب الإيه عالي القيمة. عايز تقول له الزوجة مثل الذهب الأحمر والتبر لا غبار عليها مطلقا. رضي الله عن بريرة قالت ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها حتى تأتي الداجن فتأكله. يعني تنام كده تعمل العجين وتسيبه وتنام، تيجي المعزة اللي هي الداجن دي وتروح واكل العجين وتكري، تيجي تخبز للعجين ايه التاكل. طبعا وطبعا النبي كان بيعدي، يعني لما لو احنا بقى ربنا يسلم لو اتأخرت عليك في الاكل مصيبة. فسؤاله لبريرة واستشارته لعلي وأسامة دليل على حصول الشك فيها، وهو لما خطب ما جزم بالبراءة، فقال فيما قال والله ما علمت. ده القول الثاني، ها ده شيخ الإسلام بينقل لك الأقوال الأول. والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكر الرجل ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، ولو كان جازما بالبراءة لقال إنهم كذبوا على أهلي وافتروا، وإن أهلي لبريئة مما قيل ونحو ذلك. ونفي العلم ليس علما بالعدم، لكن هذه العبارة تصلح لدفع المتكلم ونهيه وذمه على قبول القول، كما قال تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. قال والعدل الذي عرفت عدالته إذا لم يعلم فيه من له به خبرة ما ظن به كان عدلا عنده، فإذا جرحه جارح لم يعلم صدقه بل ترجع عنده كذبه، لم يقدح في عدالته ولم يوجب الجزم ببراءته. قال صاحب هذا القول ولولا نزول براءتها من السماء لدام الشك في أمرها، وإن كان لم يثبت شيء، ففرق بين عدم الثبوت مع حد القاذف وبين البراءة المنزلة من السماء من الله عز وجل. ولهذا ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله تعالى منه فقد كفر لأنه مكذب للقرآن. إذن لو بدر نوع شك قبل نزول الوحي فكان يكون في الصغائر فقط، لأن نساء الأنبياء بريئات من الفاحشة ومعصوم أو معصومة بيوتهم من أن تكون تحتهم امرأة ترتكب الفاحشة. ثم لما نزل القرآن في سورة النور بيّن براءتها مما نسب إليها رضي الله عنها أرضاها، لذلك من اتهمها بعد ذلك فهو كافر مرتد. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء. وكان هناك بعض الأئمة من علماء الأندلس يكنى بأبي بهيج الأندلسي، كان له قصيدة عظيمة جدا في بيان مناقب أمنا عائشة وبيان براءتها، فإن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء لعلنا نذكر هذه القصيدة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.